بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الباب العاشر من أبواب كتاب الجهاد والسير، وهو باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، يعني بيان فضله وأن له فضل عظيم، وذلك أن هذا الجرح يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه المسك، ويكون شاهدا على فضيلته. ذكر في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، هذا قسر من النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد المقام، ونفوس العباد كلها بيد الله، وفي إثبات اليد لله عز وجل. والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في الآن، لا يجرح، الكلم هو الجرح. ثم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لا يجرح أحد في سبيل الله. ثم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، هذه الجملة معترضة، أخذ بها التنبيه على الإخلاص في نيل هذا الثواب. والمعنى أنه إذا جرح في سبيل الله محتسبا عندما خرج للجهاد، احتسب ما يصيبه في سبيل الله، فإنه تكون له هذه الفضيلة. ولهذا قال: والله أعلم من يكتب في سبيل الله، والله أعلم بالمخلص الذي أخلص الله عز وجل وجاهد في سبيل الله واحتسب أن يصيبه من الجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فالرائحة طيبة ولون لون الدم. قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون هذا معه شاهد من فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله عز وجل. نعم 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 إلى يوم القيامة. في الدنيا، في الدنيا قد يحصل هذا، قد يوجد بعض الشهداء يحصل منه رائحة المسك، ليس لكل أحد، لكن هذا يوم القيامة كل أحد، كل مجاهد في سبيل الله يأتي هكذا. والثواب إنما يكون في يوم القيامة، لأن الثواب إنما يكون يوم القيامة. نعم.
باب قول الله عز وجل،
وهذا ثواب معجل، فضيلة ونشر لفضيلة أمام الناس، كل يراه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا قبل أن تتجلى، يعني في بعثه يبعث يوم القيامة هكذا، يكون هذا من نشر الفضيلة والذكر الحسن، كل من رآه علم شهيدا بفضله ومنزلته عند الله، وعلم أنه من المجاهدين المخلصين، يرى في هذه العلامة اللون لون الدم وريح ريح المسك. نعم.
باب قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحرب سجال. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
وهذه الآية فيها فضل المجاهدين، وأن المجاهد ينتظر إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر والغلبة، ولا تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فإما الشهادة إما أن يقتل، يعني قل يا محمد لهؤلاء الكفار هل تربصون بنا لأنها هل تنتظر إلا التفسير، إما أن يقتل فتحصل الشهادة، وإما أن ننتصر تحصل العز والترتيب في الأرض، وكل منهما فيه فضيلة للمجاهدين. والحرب السجال يعني دول، تارة وتارة، تارة تكون الغلبة للمسلمين وتارة تكون الغلبة للمشركين. إذا كان الغلبة للمسلمين كان لهم الفتح والنصر، وإذا كانت الغلبة للمشركين كان المسلمين الشهادة. والحرب السجال دول، تارة وتارة، تارة ينتصر هؤلاء وتارة ينتصر هؤلاء، تارة ينتصر المؤمنون فيكون لهم الفتح والترتيب، وتارة ينتصر المشركون فتكون المسلمين الشهادة. فهم على خير، هم يعني المؤمنون على كلا الحالين كاسبون، هم الكاسبون، لأن من قتل منهم صار شهيد، ومن بقي منهم صار منتصرا وغالبا، بخلاف الكفار. فالكفار فإنه إذا قتلوا فإن النار، أعوذ بالله. ثم ذكر حديث هرقل، حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل قبل أن يسلم، وهذا فيه دليل على أن الكافر إذا روى حديثا في حال كفره بعد أن يسلم فإنه يقبل منه. الكافر إذا روى حديثا في حال كفره بعد إذا أسلم وروى حديثا في حال كفره قبل منه، كحال أبي سفيان. أبي سفيان روى هذا الحديث كان في حال كفره، لكن رواه بعد أن أسلم. هرقل ملك الروم، عظيم الروم، سأل أبا سفيان لما قدم إلى الشام في تجارة ومعه أصحابه 10 أسئلة من هذه الأسئلة، ثم اختصر الحديث، قال سألتك كيف كان قتالكم إياه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فزعمت أن الحرب سجال ودول، سجال ودول يعني تارة وتارة، تارة ينتصر وتارة ينتصر المسلمون وتارة ينتصر المشركون، هذه معنى الدول، تارة وتارة، تارة تكون غلبة المسلمين وتارة تكون غلبة المشركين. قال أبو هرقل فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، الشاهد. وهذا الذي قاله هرقل مما ورث عن الأنبياء والرسل، لأن هرقل كان يقرأ التوراة والإنجيل بالعبرية، كان نصرانيا، هذا مما ورث عن الأنبياء والرسل، ولهذا سأله 10 أسئلة أو أكثر، سأل هل كيف نسبه، قال كيف نسبه فيكم، قال أبو سفيان إنه نسب شريف. قال سأل هل كان أحد، قال بثر بقالته، قال لا. سأل هل يرتد أحد ممن تبع سخرة الذين، سأل هل يزيد من ينقصهم. ثم لما انتهى استدل بهذه الأسئلة على أنه نبي، قال إن كنت صادقا فهو نبي، وسيملك موضع قدمي هاتين. والشاهد قوله هنا وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. نعم.
باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت أنس حاء قال حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحا من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية
كنا نرى أو نظن.
قال أنس
نرى بمعنى نظن، لكن الشك من الضابة هذا في الدقة والتحري في اللفظ، نرى معناها نظن.
قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس يا رسول الله القصاص يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش وتركوا القصاص.
فرضوا رضي رضوا، إذا كان يعي ضم ما قبلها إذا قلت في الواو الجماعة رضي رضوا، بخلاف إذا كان بخلاف الألف، إذا كان ألف ثم وضيف الواو الجماعة في الغزا غزوا، رمى رموا، ما رضي رضوا، علي علو، علي عرو. نعم.
فرضوا بالأرش وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا برا.
نعم، هذا ترجمة على هذه الآية، ويقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، هذا فيه الثناء على المؤمنين الصادقين. ومنهم أنس بن النضر، إن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، لأن أنس بن النضر رضي الله عنه تأخر خلف عن غزوة بدر وهي أول مشهد، فتأثر كثيرا، فقال قصة مشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غبت عن أول قتال قتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرى إن الله معصم، قال ولم يزد عليها، ما أراد أن يزد عنها، يعني ما أراد أن يزكي نفسه، لكنه قد هيأ نفسه وأعد نفسه للبذل والتضحية والجهاد والشهادة، ولم يزد على هذه الكلمة، قال إن الله أشهد أن الله قتال مسلم لا يرى الله أصلا. فلما كان يوم أحد وكشف المسلمون في آخر الأمر بعد أن انتصروا، قال اللهم إني أعتذر ويتم ما صنع هؤلاء عن أصحابه وأبرأ ويتم ما صنع هؤلاء عن المشركين. هذا كلام جميل جدا، حيث أنه اعتذر من فرار الصحابة، لأنه مسلمون مؤمنون أصحابه، اعتذر من فعلهم أن هذا خطأ وغلط وهم اضطروا إلى هذا، فاعتذر من صنيعهم. أما المشركون فتبرع من صنيعهم، قال تبرع إليك ما صنع المشركون لأنه كفار وقاتلوا المسلمين، وأبرأ إلي واعتذر إليك مما صنع أصحابه لأنهم انكشفوا وما كان هم ينكشفوا. ثم تقدم استقبل سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النور إني أدري ريحها من ذي أحد، لقد والله أعلم أنه وجد أن هذا حقيقة وأنه وجد ريحها، تكون هذه من كراماته بسبب صدقه وإيمانه، فهو قد صدق ما عهد الله عنه وإقدامه لا يبالي، فهو مشتاق إلى الجنة، له شوق عظيم، هو يريد أن يستعجل، لا يريد أن يصل ولا لحظات حتى يصل إلى الجنة. فوجد ريحها، بعضهم تأوله وقال إن هذا يعني إن هذا مجاز، لكن الأصل حقيقة، بمعنى أن الجهاد يؤدي إلى دخول الجنة. قال سعد فما استطعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فالصواب أنه وجد عليها جنة حقيقة. أما قول بعضهم استحضر جنة التي أعدت للشهيد تتصور أن في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه هذا تأويل خلاف الأصل. وقول ظاهر أن سعد نفى استطاعة إقدامها الذي صدر منه حتى وقع ما وقع من الصبر على تلك الأهوال، ولهذا دخل في المشركين في جيش المشركين فانهالوا عليه بالضربات والرمي والطعن حتى وجد فيه 84 ضربة، إما ضربة بالسيف أو طعنه بالروح أو رمي بالسيف، والبضع من 3 إلى 9 يعني فوق 80، من 83 أو 84 إلى 89 ضربة بالسيف طعنه بالروح لأنه غاضب ودخل في المشركين فانهالوا عليه بالرمي والضربات حتى قتل رضي الله عنه، ثم مثلوا به أيضا تمثيل وقطع مثل الأذن والأنف وما أشبه ذلك تمثيل شدة كثرة الضربات التي اختلط الدماء بجسده، وتمثيل المشركين طلع يعرف ما في شيء معروف ما في علامة، والجسد كله مختلط بالدماء وتمزق، ولم يعرفه أحد إلا أخته ببنانه بأصبعه عرفته ببنانه. قال ألست كنا نرى أن أظن أن هذه الآن نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا وصف عظيم، الصدق والصدق والصادق في إيمانه، الإيمان الصادق يحرق الشبهات والشهوات، فلا يبقى شبهة ولا شهوة. ولهذا قال الله هذا يوم ينفع الصادق صدقه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والصديق الصديقون درجتهم تعد درجة الأنبياء، منه الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه فوق الشهداء قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال إن أخته وهي تسمى الرضيع كسر ثنية امرأة، اللفظ كسر ثنية جارية يعني عمدا، ليس خطأ، لأنه كان خطأ ما يجب فيه القصاص لكن عمد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص وأمر أن تكسر ثنية الرضيع قصاصا، من كسر سن شخص متعمدا يكسر سنه، من قطع أصبعه يقطع أصبعه قصاص، وما قتله يقتل به. أما إذا كان خطأ فهذا فيه الدية، لكن إذا كان عمد فيه قصاص. فلما كسرت ثنية هذه الجارية أمر النبي القصاص جاء يطلب القصاص، فقال أنس يا رسول الله كسر ثنية الرضيع، قال يا أنس كتاب الله القصاص، حكم الله القصاص السن. فقال أنا والله والذي بعثك الحق لا تكسر ثنية المال، أقسم على الله. وهذا من باب حسن الظن بالله، والمؤلف ذكر هذه القصة يريد أن يبين أنه من الصادقين وأنه من الأبرار الذين لهم مكان عند الله حتى بر الله قسمه، فأقسم أن الرضيع لا تكسر ثنية المال، قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية المال. فعند ذلك لين الله قلوبهم، فرضوا بالدية بالعرش فعفوا على القصاص. الله تعالى طر قسم أنس بن النضر ولين قلوبهم فاختفى، رضوا بالعرش، العرش الدية، العرش هو ما بين الصحة والعيب، يعني مثلا إذا كان هناك عبد ثم قطعت يده يجب فيه العرش، والعرش هو قيمة ما بين الصحة والعيب، فيقوم العبد إذا كان صحيحا لم تقطع يده يقال 10,000، ويقوم إذا قطعت يده فيقال 7,000، فيكون العرش 3,000، 3,000 يسمى العرش. فكذلك هنا لو كانت أمة كسرت ثنيتها ماذا تكون قيمتها؟ تكون قيمتها 10,000، وإذا كسرت ثنيتها تكون قيمتها 9,000، تقول الأرش 1,000، تدفع 1,000، فهؤلاء رضوا بالعرش، رضوا بالدية وعفوا عن القصاص، لأن الله تعالى ضر بقسم أنس بن مالك. فالمؤلف رحمه الله يبين أنه من الصادقين، ومن صدقه إقدامه في غزوة أحد. هذا من باب حسن الظن بالله، أبر الله قسمه فقبلوا العرش عوضا عن القصاص. ومثال ذلك من أمثلة ذلك البراء بن معرور. البراء بن معرور رضي الله عنه كان يقسم على الله فيبر قسمه، يقسم على الله. كذلك سعد بن أبي وقاص وغيرهم، بعضهم كانوا يقسمون على الله في قتال الكفار، فيقسم عليك يا رب لما منحت أكفانهم. ومنه الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذو طمرين لا يقسم على الله إلا أبواب. يعني أشعث شعث الرأس غير مدهون غير مسرح، أغبر في غير متنعم، ذو طمرين يعني ثوبين مخرقين أو قطعين، لو أقسم على الله لأبره. يعني ليس له مكانة في المجتمع، فقير وأشعث وأغبر وثيابه مخرقة، ولكن له مكانة عند الله، فلو أقسم على الله لأبره بسبب عمله الصالح وتقاه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خالد بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسقت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين، وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
وقوله في الحديث السابق إن من عند الله من لا أقسم على الله إلا بره، يعني الاستقامة في الصلاح وحسن ظنه بربه. إن من عباد الله لما رضوا بالعرش قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أنس بن نوح إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، يعني لاستقامته وصلاحه وحسن ظنه بربه. وحديث على الحديث الأخير حديث زيد ثابت في قصة جمع المصحف في زمن الصديق، بين زيد ثابت وجماعة من الشباب جمعوا المصحف، فكانوا ولم يجمع المصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت نزول الوحي، ما يعلمون متى ينتهي نزول القرآن. فلما كان في زمن أبي بكر أمر بجمع القرآن في مصحف واحد، اختار زيد بن ثابت وقال إنك شاب كنت تكتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتهمك، فاجمع المصحف. وأيضا عهد إلى جماعة من الشباب، تحمل زيد بن ثابت قال والله لو خلفوني نقل جبل ما كان أشد عليه، لكن نقل جبل ما كان أشد عليه، يعني حمل ثقيل. فكانوا يجمعون القرآن الآيات من الصحف واللخاف وصدور الرجال والعسب، وكانوا لا يكتبون الآية حتى يسمع فيها شيء، الأمر يجدونها مكتوبة ويجدونها محفوظة في صدر رجل أو رجال ومكتوبة. فجمعوا المصحف كله وبقيت آية ما وجدوها، وجدوها مكتوبة ثم وجدوها محفوظة، توقفوا حتى وجدوها مع خزيمة بن ثابت فكتبوها، وهي قول تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وجدوها مكتوبة لكن لم يجدوها محفوظة، فتوقفوا حتى بحثوا فوجدوها محفوظة عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، وهذه الآية هي آية الترجمة. هذا هو الشاهد الحديث من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى رحله ومنهم من ينتظر، فكتبوها. نعم.
ثم إليك وجدوها محفوظة، يعني محفوظة لكن لم يجدوها مكتوبة.
نعم وجدوها مكتوبة أو وجدوها محفوظة ولم يجدوها مكتوبة، أو وجدوها مكتوبة ولم يجدوها محفوظة. المخالفة المحفوظة. يعني لا بد من اجتماع الأمرين، ما يكتبون الآية حتى يجدوها مكتوبة محفوظة، فلم يجدوها يعني مكتوبة، وإلا فهي محفوظة، أو بالعكس فلا قد يعني لم يجدوها مكتوبة، وإلا فقد يجدوها محفوظة، يعني لا بد من اجتماع الأمرين. نعم.
قوله كنت أسمع رسول الله يقرأ بها ما يدل على أنه
نعم. من الذي يقول كنت أسمع؟
زيد
سمع، زيد حافظها لكن يريدها من غير مكتوبة أيضا. نعم. يعني يؤيد أنها أنه وجدوه محفوظة بقي الكتاب. نعم. حتى مكتوبة. نعم.
كان يطلبون شهادة رجلين تنصيصا في أن خزيمة شارف عن اثنين.
لا أو من الوصف. ما هو الله ما هو الله الله الوصف يعني الوصف لم يتم. يعني لم يجدوها يعني مكتوبة وإلا فهي محفوظة لأن قال كنت أسمع رسول الله. يعني هو حفظها هو وحفظها غيره لكن بقى الكتاب فوجده مكتوبة عند خزيمة الكتاب.
باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم.
هذا الحديث فيه فضيلة في السابق لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتبرع وقوة اليقين. نعم.
باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا.
نعم. هذه الترجمة باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. هذه الكلمة العظيمة يا أبو الدرداء عويمر تكتب بماء الذهب، يجب على يعني ينبغي أن تكتب وأن يتذكرها أهل الإسلام حتى يعلموا أنهم لا يقاتلون الأعداء بالعدد والعدة، وذلك أن المسلمين لا يقاتلون الكفار بقوة العدة ولا بكثرة عدد، وإنما يقاتلونهم بهذا الدين، يقاتلون بهذا الدين. ولعمر رضي الله عنه كلاما مماثلا لقول أبي الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، كلام عظيم. لما تقاتلون الكفار بكثرة العدد والعدة؟ تقاتلون بالإيمان، لأن لو كان القتال بالعدد والعدة فصار التفوق لمن تفوق في العدة الحربية والعدد، من تفوق فإنه ينتصر، ولم يكن هناك فرق بين المسلمين وبين أعدائهم. المسلمون يقاتلون العدو بالإيمان بهذا الدين بالأعمال، وهم مأمورون بأخذ العدة وعدد العدة، لكن مأمورون بأن يعدون العدة على قدر استطاعتهم. اتقوا الله ما استطاعوا واعدوا لهم ما استطاعوا من الله، فإذا عدوا ما استطاعوا فإنهم ينتصروا على الكفار بأعمالهم وبإيمانهم، فإذا ضيعوا أمر الله فإنما يصابون بسبب تضييعهم لأمر الله، يصابون بتفريطهم. فهذه الكلمة العظيمة قال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، يعني ما تقاتلون بقوة العدد والعدة. ولهذا في غزوة مؤتة المسلمون نحو 3000 والروم 30,000، انظر 3000 مقابل 30,000، وانتصروا انتصار عظيم في غزوة مؤتة، لم يقتل فيه إلا 12 رجل أو كذا، ومنهم الأمراء 3 سيد بن الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. فأفضل المسلمون يقاتلون بالأعمال بهذا الدين لا بالعدد والعدة، أما العدة فإنهم يعدون ما استطاعوا، عليهم أن يعدوا ويبذلوا جهدهم قدر ما استطاعوا. يقول باب العمر الصالح وقبل القتال، هذه الكلمة أيضا قيل إنها من كلام أبي الدرداء، يعني أبي الدرداء كان يقول عمل صالح قبل القتال إنما تقاتلون بأعمالكم، يعمل صالحا قبل القتال إنما تقاتلون بأعمالكم. لكن البخاري فصلها لأن الطريقة التي في منقطعة، لأنها حديث من طريق أبي سعيد الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد، وفيه انقطاع بين ربيعة بن الدرداء، ولهذا فصل عمر الصالح وقتها لأن في ثبوتها نظر. أما قوله إنما تقسموا بأعمالكم فهذه تأسف، ثم ذكر الآية لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مناسبة هذه الآية الترجمة فيها خفاء، قال بعضهم من مناسبة الترجمة من جهة أن الله عاتب من قال إنه يفعل الخير ولم يفعل، وأثنى على من وفى وثبت عند القتال، ومن جهة أنه أنكر على من قدر على القتال قولا ثم أخر. ثم ذكر حديث البراء، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، يعني مغطى وجهه بآلة الحرب، فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ كافر. أقاتل أو أسلم؟ يعني أقاتل أو أسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، أسلم أولا ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل بالحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا لكنه عظيم من الإيمان بالله والتوحيد والمحبة والانقياد وبذل النفس لله في وقت قليل وهي لحظات من الزمان ثم قتل، أسلم في الحال وعظم إيمانه ووحد الله وأحب الله ورسوله وانقاد لشرع الله ودينه، ولهذا بذل نفسه لله في وقت قليل ثم قتل، وعمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا شاهد لقول أبو الدرداء إنما تقاتلون في أعمالكم، العمل المهم، العمل هذا عمل، عمل قليل لكنه عمل عظيم، وهذه ينبغي أن تكتب هذا الكلمة إنما تقاتلون بأعمالكم وتنشر حتى يعلم الناس، حتى يعلم المسلمون أنه لا بد من أن يكون لهم عمل صالح مقدمون بين ذلك حتى ينصرهم الله على أعدائهم، ما ينصرون بالعمل الصالح. نعم.
باب من أتاه سهم غرب فقتله. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراء بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اشتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنا جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
فأبو من أتاه سهم غرب فقتل يعني وهو في الجهاد فإنه يكون شهيد من كان مع المجاهدين ثم أتاه سهم غرب فقتله فهو شهيد ولو لم يقاتل ولو لم تدع المعركة، بل إن من مات في طريقه للجهاد ذهابا أو إيابا فإنه يكون شهيد، كما سبق في الأمس في الحديث وكما في قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع له على الله. سبق أن أم حرام بنت ملحان سألت النبي صلى الله عليه وسلم أرجو الله أن يجعلني منهم من المجاهدين، فدعا الله ركبت البحر مع معاوية لأبي سفيان في القتال، فلما رجعت قدمت إليها دابتها فركبتها فصرعتها فكانت هي من المجاهدين، فمن مات في الطريق ذهابا أو إيابا أو في أيام الحرب قوته سهم وقتله فهو شهيد. والسهم الغرب هو الذي لا يعرف راميه، أو لا يعرف من أين أتى أو جاء من غير قصد، قالوا سهو غرق، يعني في سهم ولا يعرف من الذي رماه، أو لا يعرف من أين أتى أو جاء من غير قصد فأصابه، قالوا سهم غرق، سهم غرق جاء السهم ما يعرف من الذي رماه، أو وثب جاء من غير قصد أو لا يعرف راميه. قول أم الربيع صوابها، وهذا واحد الصواب أن الربيع بنت النضر، اسم صوابه أن الربيع بنت النضر وهي أم حارثة، أتت النبي فقالت يا رسول الله إن ابنها قتل، فهل إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك سألت في البكاء، فقال النبي إنها جنان وإن بكيها صار في الدرس الأعلى، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لحارثة بن سراقة، فيكون من شهد له بالجنة، يضم إلى الذين شهد له من الجنة شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة بن سراقة بأنه من أهل الجنة. نعم.
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانا، فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم. ويسترجم على لفظ الحديث ترك الجواب، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يؤخذ من الحديث يعني فهو في سبيل الله، تقدير باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من الحديث. والمؤلف حذف جواب الشر حتى يتأمل طالب العلم ويستنبط من الحديث، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذا الحديث دليل على أن النية لا بد منها في جميع الأعمال في الجهاد، والنية في أساس الأعمال، ويدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا عام جميع الأعمال، الأعمال بالنيات، الصلاة، الصيام، الزكاة، في الحج، في الجهاد، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في كل شيء. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله؟ رجل يقاتل المغنم لا يريد الا الغنيمه، يريد المال، هذا يريد الدنيا، ورجل يقاتل الذكر حتى يذكر الشهره هذا، ورجل يقاتل يرى مكانه للرياء والسمع، فمن في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن هؤلاء كلهم فقال كلمه عامه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكلمة الله كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى كلمة الله خبره وأمره، كلمة الله خبره وأمره، فخبره يصدق وأمره يتبع، وحينئذ تكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله نوعان، خبر وأمر، فالأخبار تصدق، الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه، الكلمة عامة تشمل جميع الشريعة، لتكون كلمة الله هي العليا شاملة جميع الشريعة، لأن كلمة الله خبر وأمر، والخبر الأخبار أخبار عن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله، تصدق بها الإنسان، أخبر الله عن نفسه أنه سميع، أنه بصير، أنه عليم، أنه الرب، وأنه الخالق، وأنه المدبر، يصدق الإنسان أخبار الله وأخبار رسوله على الخبر. وكذلك الأخبار، أخبار الأمم السابقة وأخبار القيامة وأشراط الساعة وأخبار عن البعث والجزاء والحساب والجنة والنار، صدقوا بها. والثاني الأمر أمر بالفعل أمر وأمر بالكف، أمر بالفعل هذه الأوامر وأمر بالكف هذه النواهي، يتبع الأوامر، يتبع الأوامر ويتبع النواهي، وبذلك يكون عبد بالشريعة، الشريعة كلها كلمة الله هي الشريعة كلها خبر وأمر، فالأخبار تصدق والأوامر تتبع. الأخبار أخبار الله وأخبار رسوله، أخبار عن الله وأخبار عن أسمائه وأخبار صفاته وأفعاله، أخبار عن الأنبياء والرسل السابقين، وأخبار عن ما يقع في آخر الزمان، وأخبار عما يكون في البعث والجزاء والنشور والجنة والنار، كل هذا يصدق به المسلم ويؤمن به. والثاني أمر بالفعل وأمر بالكف. أمر بالفعل قوله أقيم الصلاة، أمر بالكف لا تقربوا الزنا، ذروا ما بقي من الربا. فالأوامر تتبع، يمتثل المسلم الأوامر سواء كان أمر إيجاب أو استحباب، وينتهي عن النواهي سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه. وبهذا يكون مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا أو في سبيل الله، لتكون خبر الله وأمره هو الأعلى وهو المنفذ والمطبق والمتبع. نعم.
باب من اغفرت قدمه في سبيل الله. قوله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خليل قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار.
نعم. وهذه الترجمة في بيان من أغبرت قدمه في سبيل الله وما له من الفضل العظيم. ما ذكر آية التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا لغير الكفار. هذا الشهد: ولا يطعون موطئا، إذا وطئ يبرر قدمه، ولا يطعون موطئا لغير الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل الصالح. فمن اغبرت قدمه في سبيل الله هذا عمل صالح كتب له. ولا يطعون موطئا لغير الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل الصالح. فإذا وطئ موطئا وغبرت قدمه هذا عمل صالح كتب له. ثم ذكر حديث رافع بن خديج، حديث عبايه بن رافع عبايه عن ابي عبس عبد الرحمن بن جبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيله فتمسه النار. وهذا فيه الوعد لمن اغبرت قدمه في الجهاد في الجنه، اذا كان عن ايمان وصدق واخلاص وقصد اعلاء كلمه الله. إذا هذا الحديث يدل على الوعد العظيم لمن اغبرت قدماه في الجهاد في الجنة. فمن اغبرت قدماه وهو في الجهاد موعود بالجنة إذا كان على إيمان وصدق وإخلاص وقصد لإعلاء كلمة الله فهو موعود بالجنة. مجرد اغبرار القدم، مجرد كون تغبر قدمه ويمشي، هذا عمل صالح في الجهاد لإعلاء كلمة الله عن قصد وإخلاص، وعود بالجنة. وإذا زاد على ذلك وقاتل وجاهد فهذا فضل، زيادة ثواب عظيم. هذا فضل عظيم، وفي فضل عظيم للجهاد أن من أغبرت قدمه في سبيل الله وعود بأنه لن تمسه النار. والذي لا تمسه النار يكون في الجنة، الذي يسلم من النار يكون في الجنة، ما في بين بين، إما في الجنة أو في النار. نعم. نعم، مجاهد بالمال، الجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس، ولهذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كثير من الآيات، لأن الجهاد بالمال يشترى به العتاد والسلاح وينفق على المجاهدين وعلى أسرهم ويشترى به أسلحة وأمتعة وآلات الحرب في كل زمن يناسبه، فالمال أوسع. ولهذا قدم، وإن كان الجهاد بالنفس يعني يكون الإنسان يبذل روحه هذا أغلى ما يعرف، لكن المال أيضا شقيق الروح، والمال يتوسع في ما لا يتوسع، يستفاد منه ما لا يستفاد من الجهاد بالنفس. نعم. قد استطاعت، اتق الله ما استطعت. القليل يكون كثيرا عند الله في النية والإخلاص. في الحديث صدقة سيتصدق بالثمرة فيربيها، الله يأخذها الرب بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. إذا كانت ثمرة تكون مثل الجبل صدقة، فكيف في الجهاد في سبيل الله؟ إذا أنفق ثمرة في سبيل الله ماذا يكون؟ إذا كانت الصدقة لكن الإخلاص تكون مثل الجبل، فإذا كان في سبيل الله أعظم وأعظم. لو أنفق ثمرة للمجاهدين وأكلها مجاهد أو شقت بين اثنين كل واحد أخذ نصف على كم فعالي كم. فإذا أرسل تراب أو كيلو أو أكثر أو طعام أو سلاح أو دراهم كثيرة يكون أعظم وأعظم. تقول الله ما استطعت. وفي الحديث درهم سبق عسى درهم، درهم سبق عسى درهم. هذا شخص عنده درهمان، درهم أنفقه على نفسه درهم تصدق به، وهذا واحد عنده ملايين وأنفق ألف. فاللي ينفق درهم أفضل من اللي ينفق ملايين. لماذا؟ لأن هذا ينفق نصف ماله، واللي ينفق ملايين أخذ ملايين من ملايين ما تضره. هذا الدرهم سبق ألف درهم. هذا الذي أنفق لي فليس عنده يكون عند الله كثيرا مع النية والإخلاص الصدق. نعم نعم نعم. إيش ما ثمنه فيه؟ لا ما يكون شهيد، ما يكون شهيد إلا إذا مات في الخروج في سبيل الله. إذا خرج يكون شهيد، لكنه له أجر، أجر المجاهد بالمال. الشهيد الذي يخرج المعركة ثم يموت ولو في الطريق ذهابا أو إيابا هذا يكون شهيد. نعم نعم. من هو تقول شهيد وقول ما يكون شهيد؟ يقول ينزل منازل الشهادة. يقول ليس بشهيد حتى ينزل منازل الشهادة. كيف تقول شهيد ويقول ليس بشهيد ثم تسأل تقول ينزل منازل الشهادة؟ إيش معنى هذا؟ يحدد نفسه بالجهاد على خير عظيم. من لم يحدد، من لم يغزو ولا يحدد نفسه بالغزو ما سعى شبهة من النفاق. رواه مسلم في صحيحه. هذا يجب على كل إنسان يحدد نفسه، واجب هذا. قال من لم يغزو ولا يحدد نفسه بالغزو ما سعى شبهة من النفاق. إذا يحدد نفسه بالجهاد تريده في كل شهيد يعني. نعم الجهاد كما سبق بالأمس أن الجهاد أنواع. يكون جهاد النفس، جهاد يكون بالنفس، يجاهد نفسه على تعلم العلم تعلم الشريعة، ثم يجاهد على العمل، ثم يجاهد على التعليم والدعوة، ثم يجاهد على الصبر. لا لا. والجهاد يكون جهاد الشيطان، يكون جهاد الشيطان جهاده في دفع الشبهات نوعا، جهاده في دفع الشبهات وجهاده في دفع الشهوات. وإذا دفع الشبهات حل محله اليقين، وإذا دفع الشهوات حل محله الصبر. فيكون إمام من أمة الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والجهاد وكذلك يكون الجهاد للمنافقين باللسان والحجة والرد، ويكون الجهاد أيضا للفساق والعصاة في نهيهم وأمرهم وإلزامهم مع القدرة. ويكون الجهاد للكفار، يكون الجهاد للقلب الكفار ببغضهم وبغض الكفر الذي هم عليه. ويكون أيضا جهاد باللسان في دعوتهم إلى الله قبل الجهاد. ويكون جهاد بالمال بنفق المال. ويكون جهاد بالنفس. جهاد تفرق الأنواع الأربعة في القلب وباللسان وبالمال وبالنفس. وجهاد النفس عرفنا نكون بأربعة أنواع: جهاد على تعلم ما أوجب الله، والجهاد على التعلم، والجهاد على العمل، والجهاد على الدعوة والتعليم، والجهاد على الصبر. وجهاد الشيطان نوعان: جهاد في دفع الشبهات التي يريدها، والجهاد في دفع الشهوات. وجهاد المنافقين والفساق والعصاة يكون جهادهم باللسان الرد عليهم والقلم، ويكون بالجهاد مع القدرة في تأديبهم باليد مع القدرة وباللسان وبالكتابة والرد على شبهاتهم.
باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له ولعلي بن عبد الله ائت يا أبا سعيد فاسمع من حديثه. فأتياه وواقوه في حائط لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسع الرأس الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار.
نعم مجاهد بن حال مثل مجاهد بالنفس إذا جاهد في نفسه وقاتل ورجع ولم يقتل هل يكون شهيد؟ يكون شهيد ولا ما يكون شهيد؟ جاهد وقاتل ورجع ولم يقتل ما يكون شهيد يكون لكن يكون مجاهد بالنفس. واللي أنفق المجاهد بالمال هل يكون شهيد؟ ما يكون شهيد لكن يكون مجاهد بالمال يكون مجاهد بالمال. وهذا الترجمة فيها باب مس الغبار عن الرأس في سبيل الله ذكر حديث عمار في كونه كان ينقل لبنتين وهذا في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينقلوا لبنة وعمار يقول لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله فئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. هذا في علم من علم النبوة حيث أن عمار قتل فئة الباغية كان مع في جيش علي وقتله جيش معاوية دل على أن أهل الشام ومعاوية بغاة وأن الحق مع علي رضي الله عنه. هذا من الأدلة على أن علي هو مصيب وأن معاوية معه مخطئون لهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب وعلي ومن معه لهم أجر لهم أجر أجر الصواب أجر الاجتهاد وأجر الصواب. فعمار كان في جيش علي فقتلته فئة الباغية دل على أن معاوية وأصحابه هم بغاة لكن لا يعلمون أنهم بغاة هذا في علم النبوة. والنبي أخبر بهذا حين بني مسجد وهو يبني مسجد كان الصحابة يقول لبنة ويقول لبنتين فمر به النبي ومسح عن رأس الغبار هذا هو الشاهد قال ويح عمار تقتل فئة الباغية وعمار ادعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. هل الترجمة مسح الغبار على الرأس في سبيل الله ما المراد بسبيل الله؟ هل المراد به طاعة الله أو المراد به الجهاد في سبيل الله؟ الترجمة الباب في أبواب الجهاد لكن الحديث في مسح الغبار عن عمار في الجهاد ولا في غير الجهاد؟ في غير الجهاد. فهذا يدل على أن البخاري يرى أن سبيل الله عموم الطاعات يرى أن سبيل الله عموم الطاعات لأن مسح الغبار عن رأس عمار نقه اللبن بعبارة المسجد وليس في الجهاد. نعم وهذا دليل على أن مسح الغبار لا بأس به بس باب النظافة ثم يمسح الغبار لا يدل على أنه فاته الثواب ولا أخذ الثواب إذا أصابه غبار من الجهاد في سبيل الله ثم مسحه أو غسله فلا بد. وكان المؤلف لما ذكر أي السابق أن من يبرد قدمه في سبيل الله فلا تمسه النار كان خشي أن يتوهم أنه لا يجوز مسح الغبار وأنه لا يمسح ولا يغسل فبين فيها الترجمة أنه لا بأس بمسح الغبار. وإن كان من اضطرت قدمه في سبيل الله فإنه موعود بالجنة ويتمسه النار لكن إذا مسح ما يضر إذا مسح أو غسل فلا يضر. استدل بحديث عمار والحديث الذي بعد هذا. نعم أقرأ الترجمة اللي بعدها المعنى واحد. نعم
باب الغسل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومى إلى بني قريظة قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الخندق اغتسل ولما اغتسل زال الغبار الغبار الذي حصله بعد الحرب. فدل عنه لا بأس بمسح الغبار ولا بأس بغسله. الحديث الأول حديث عمار فيه مسح الغبار، والحديث الثاني فيه غسل الغبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل الغبار الذي أصابه من غزوة الخندق، فدل عنه لا بأس بمسح الغبار ولا بأس بغسله ولو كان من أثر طاعة لأجل النظافة، لأن الله جميل يحب الجمال كما دل على هذين الحديثان. وفي دل على أن مسح الغبار الذي يصيب الإنسان من أثر الطاعة أو مسح الغبار الذي يصيب الإنسان في الجهاد في سبيل الله لا ينقص ثوابه ولا يبطل أجره. المجاهد جاهد في سبيل الله وغبرت قدمه ثم مسح الغبار فلا يضره. وكذلك أيضا الطاعة، حين عمار حين كان ينقل اللبن حصل له غبار فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أثر الطاعة فلم يضره. فدل هذان الحديثان على أنه لا بأس بمسح الغبار ولا بأس بغسله ولو كان من أثر طاعة لأجل النظافة، وأنه لا يؤثر في شيء من الثواب، وأن ثوابه وأجره باقي ولو مسح الغبار ولو غسله.
اللهم صل وسلم
على ظاهره. نعم
لا لا ترد الرعاية الصحيحة، قول النبي حسن النبي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله به بين فئة معاوية فئة علي وسماهم مسلمين، ومسلمون في الجنة ولا في النار؟ في الجنة. هذا بعض. نعم.
باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رحل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس رضي الله عنه أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من آخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه.
نعم هذه الترجمة فيها بيان فضل الشهداء وما لهم عند الله من الأجر العظيم. ترجم المؤلف هذه الترجمة باب فضل قول الله تعالى يعني فضل من ورد فيه قول الله. وفي رواية الإسماعيلي حال الفضل باب قول الله تعالى هنا باب فضل يعني فضل من ورد في قول الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا في فضل الشهداء، وفي أن الشهيد حي عند الله لكنه حياة برزخية، حياة الشهداء، وذلك أنهم أرواحهم تتنعم في وصفة حواصل طير الخضر تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وذلك أن الشهداء لما بذلوا أجسامهم لله أجسادهم وقتلت وبليت ومزقت عوض الله أرواحهم أجساما أخرى تتنعم بوصفاتها وهي حواصل طير الخضر
رواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ترد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في الأرض. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتنعم وحدها. فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالبدن، تنعم مفردة ومتصلة. والكافر إذا مات نقل روحه إلى النار أعوذ بالله، ولا صلة بالجسد. والشهيد تنقل روحه وتتنعم بواسطة حواصل غير الخضر. والمؤمن غير الشهيد تنعم روحه وحده تأكل شكل الطائر، كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نسبت المؤمن طائر يعلق في سجل الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث يأكل في ثمار الجنة على شكل طائر تتنعم وحده. أما الشهيد فيكون تنعم روحه أكمل بواسطة حواصل طير الخضر. ولهذا فهم أحياء عند الله، أحياء عند الله، أحياء عند ربهم فرحين بما أتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم، يستبشرون إذا لحقهم إخوانهم. ثم ذكر حديث أنس في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوهم وغدروا بهم، سبقت القصة في الأمس. وأن حرام بن الحارث خال أنس طلب منهم أن يؤمنوا فأمنوه فغدروا به، فلما بدأ يحدثهم قوموا إلى رجلهم فقتله أنفذ بسهم بخلفه فقال تنسوا رب الكعبة، ثم قتلوا بقيتهم فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فيه قتل دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على رعل وذكوان وعصي عصية الله ورسوله. قال أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده. ما هو الآية؟ أي لفظ بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذه كانت آية تتلى ثم نسخ. هنا يقول دعا عليهم النبي 30 غدا، سبق في الحديث السابق أنه دعا عليهم 40 الصباح، يريد على القنوت في النوازل. القنوت هذه نازلة نزل قراء 30 رسلهم فغدر بها هؤلاء وقتلهم، فدعا عليه عليه الصلاة والسلام في النوازل 30 الصباح و 40 الصباح ثم ترك. حديث ثاني حديث جابر في قصة الذين قتلوا يوم أحد وهم يشربوا الخمر، قتلوا شهداء شربوها الصباح ثم قتلوا في آخر اليوم، لا يضرهم ذلك لأنه لا يتحرم بعد ما يضرهم. يبين المؤلف رحمه الله أن الذين قتلوا يومهم ومنهم حمزة قال لأنه ما حد يتطور في ذلك الوقت، فكونهم شربوها وهي لا تتحرم لا يضرهم ولا ينقص أجرها شهادة عند الله. نعم.
باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه ما يقول جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، قال لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت لصدقة أفيه حتى رفع؟ قال ربما. قال
نعم، يعني قلت لصدقة كأنه قائل المصنف البخاري، قلت لصدقة شيخ الصدقة المفضل يسأله أفيه حتى رفع؟ قال ربما. قال وهذا فيه الملائكة تظل الشهيد، هذا في قصة استشهاد عبد الله بن حرام والد جابر. عبد الله بن حرام والد جابر قتل يوم أحد فقد وثل بهم الشكون، تمثيل يعني قطعوا شيء من أعضائه أنفه ويديه ووضع بين يدي النبي. قال فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، وفي الوقت الآخر ولم ينهني رسول الله، فنهى القوم فلا تكشف وجهه والنبي سكت. فسمع صوت نائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو، يحسب الله أن هذا كان قبل النهي النائحة أو أن هذا شيء غلبها، ولهذا سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لما تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها يعني حتى رفع. هذه منقبة عبد الله بن حرام والد جابر، فيه أن الملائكة قد تظل الشهيد، فهذه منقبة للشهيد وعلامة وكرامة في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات بما يرى من الكرامة.
نعم هذا فيه أن المجاهد الشهيد يتمنى الرجوع إلى الدنيا, وفي دليل على أن المؤمن الذي يموت وهو شهيد ويرى ما عند الله من الكرامة لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى لو أعطى الدنيا كلها بأسرها, لو أعطى الدنيا كلها بأسرها ما ودى أن يرجع لأنه استراح من هذه الدنيا وتعبها ونصبها وأداها وهمومها وغمومها وأكتارها, حر وبرد وبرض وهم وغم وحزن ومصائب وشيخوخة وهرم وموت وآلام وأكتار وأعداء, هذه كلها متاعب. فالمؤمن إذا مات استراح من هذه المتاعب فلا يتمنى أن يرجع حتى لو أعطي الدنيا بأسره إلا الشهيد. الشهيد يتمنى أن يرجع لا ليبقى في الدنيا بل يتمنى أن يرجع حتى يقتل 10 مرات. لما رأى الشهيد ما عند الله من الكرامة والثواب والدرجات العالية يتمنى أن يرجع حتى يعطى درجات مضاعفة, وأما غير الشهيد فلا يتمنى أن يرجع. ولهذا لما مر قيس النبي قال مستريح ولو مستريح منه, فقال الرسول ما مستريح ومستريح, وقال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها, والكافر والفاجر يستريح منه الناس والشجر والدواب, وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم هذا في فضل الشهيد, وأن الشهيد له درجات عالية عند الله حتى أنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وأما غير الشهيد فلا يتمنى الرجوع إلى الدنيا ولو يعطى الدنيا كلها بأسرها ما يتمنى, لأنه استراح ووصل إلى الكرامة. نعم
باب الجنة تحت بارقة السيوف. باب الجنة تحت بارقة السيوف. وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا من قتل منا صار إلى الجنة. وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تابعه الأوسي عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.
نعم الترجمة فيها بيان فضل الجهاد والمجاهدين الذين قاتلهم السيوف وأن لهم الجنة. إذا كانت الجنة تحت ظلال السيوف فالسيوف بين المجاهدين يعني فهم في الجنة. ترجم باب الجنة تحت بارقة السيوف. والحديث واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف, والبارقة تطلق ويراد بها نفس السيف, ومن أضافة السيف إلى المصروف أي تحت السيوف البارقة, والمراد بها لمعان الجنة تحت لمعان السيف. ومن المعلوم أن السيف له لمعان وله ظل, والمعنى أن الجنة هذا وعد للمجاهد وعد له بالجنة. والمؤلف ترجم تحت بارقة السيوف ولم تفضل السيوف يقول والسلام لعله أشار إلى حديث الطبراني عن عمار أنه قال يوم صفين والجنة تحت الأبارقة وهي السيوف اللامعة. نعم والمقصود من حديث فضل الجهاد فضل القتال بالسيوف وأن المجاهد موعود بالجنة مقاتل السيوف. نعم
باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله, فلم يقل إن شاء الله, فلم تحمل منهن إلا 1 جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله تجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون.
نعم، وهذه قصة فيها في يدي على أن تعدد الزجاج في شرع من قبلنا كثير، وأنهم يجمعون الزوجات الكثيرة، حتى سليمان وداود أنبياء ويعملون بشريعة التوراة، ودل هذا على شريعة التوراة جاءت بالتعدد الكثير تعدد الزوجات. حتى سليمان طاف على 100 امرأة في ليلة واحدة الجماع، يعني جامع 100 امرأة، وهذا يدل على ما أعطي الأنبياء من القوة الجماع، هذا من خصائص الأنبياء، يطوف على 100 امرأة يجامع 100 امرأة في ليلة واحدة، من يستطيع هذا؟ هذا خص الأنبياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذا طاف على زوجاته قبل أن يحرم 9 زوجات في وقت واحد مع الجهد والمشقة وقلة ذات اليد وقلة الطعام، هذه خصائص الأنبياء. وفيه هذا يدل على خبث اليهود لإنكارهم تعدد الزوجات، يعيبون على المسلمين تعدد الزوجات مع أن شريعة التوراة جاءت بالتعدد الكثير، يعيبون تعدد الزوجات في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة والتوراة جاءت بالتعدد الكثير. داود له زوجات كثيرة، وسليمان طاف على 100 امرأة إلى واحدة، فاليهود خبثاء ينكرون تعدد الزوجات، اليهود والنصارى ينكرون تعدد الزوجات في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتغاضون عن تعدد الزوجات في شريعة التوراة، والتعدد من سماحة الإسلام ومما لا بد منه لإزالة الضرر والحاجة الملحة في بعض الأحوال، وفيه الرد على من أنكر تعدد الزوجات. والشاهد من الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام طلب الولد للجهاد، يعني نوى بجماعه أن يخلق الله له ولد أولاد يجاهدون في سبيل الله. انظر همة للآخر، ما لم يقصد التمتع الجنسي، قصد الجماع أن تلد له كل امرأة ولد فيكون فارس يجاهد في سبيل الله، ولكن الله قدر أنه لم يقل إن شاء الله، قال لا أطوف أن ليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، وفي لفظ قال له الملك قل إن شاء الله، وفي لفظ أنه نسي، فجمع 100 امرأة فلم تحملهن إلا امرأة جاءت بنصف إنسان، جاءت نصف شق إنسان، جاءت بولد ما وجد منه النصف، نصف إنسان هو كامل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمع، وفي اللفظ الآخر لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمع. في أنه ينبغي تعليق المشيئة، مشيئة الله، تعليق الأمر الذي يقوله الإنسان بمشيئة الله، ولا تقول أن الإنسان إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكنه نسي ومعذور ولا يعتم في هذا، نسي هذا في الأخرى فنسي. وفي أن المشيئة تعليق الشيء بمشيئة يكون دركا لحاجته، وكذلك لو حلفت قلت والله لا أكلم فلانا إن شاء الله ما تحلف، أو لا أدخل طعام فلان إن شاء الله ما تحلف، لأن الله لم يشاء ذلك. فإذا علق الإنسان الأمر بالمشيئة لا يحلف، ويكون أيضا دركا لحاجته. وفي فضل أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وأن رغبتهم في الآخرة لا في الدنيا، فسليمان عليه الصلاة والسلام ينوي عند مجامعته لهذه النساء حصول الولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل له بذلك الأجر. نعم.
باب الشجاعة في الحرب والجند. حدثنا أحمد بن عبد المالك النواقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال وجدناه بحرا.
نعم، هذا فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والشجاعة في الحرب مطلوبة، والجهاد ينبغي المجاهد أن يكون مقداما شجاعا، والنبي أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما أصاب أهل المدينة فزع سبقهم وركب فرسا لأبي طلحة عري ليس عليه فرس واستبرأ الخبر، ثم لقي الناس وهم يريدون أن يذهبوا إلى الصوت وقد استبرأ الخبر وقال لن تراعوا لن تراعوا، دل على شجاعة العظيم. أول من فزع النبي صلى الله عليه وسلم، أول من ذهب يستبرأ الخبر، ركب الفرس عري بسرعة واستبرأ الخبر ونظر ولم يجد شيئا، ثم لما فزع الناس وجاءوا يريدون أن يستبدلوا الخبر فلا يهون من روحه ويقول لن تراعوا لا تراعوا، ما في شيء ما في شيء، فكان أشهد الناس وأشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفرس، وقال وجدناه بحرا، يعني الفرس يعني واسع الجري. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبله من حنين، فعرقت الناس يسودونه حتى اضطروا إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظاة، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا.
عليه الصلاة والسلام. هذا فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم. في الأول فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس، استبرأ الخبر ورتب على فرس العري، وهذا فيه الحديث فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا شجاعته لما قفل من حنين وغنم الغنائم، قسم الغنائم في الناس، إبل وبقر وغنم قسم في الغنائم، فعلقت الناس يسألونه، أتى الأعراب يمسكونه ويعطنا أعطنا، حتى اضطروه إلى سمرة إلى شجرة، فخطفت رداءه في السمرة، من الناس اضطروه وضيقوا عليه حتى اضطروه إلى أن يمر بهذه الشجرة، فعلقت رداءه، فقال أعطوني، خطفت رداءه، أعطوني رداء، وقف أعطوني رداءي، سقط رداء جرف الشجرة، قال لو كان لي عدد هذه العظام نعما لقتلتموني، لو كان لي عدد هذه الشجر إبل لأعطيتكم إياه، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبعا عليه الصلاة والسلام. والشيخ لا تجدوني بخيلا، هو أكرم الناس، كما أنه أشجع، قال ولا جبانا، يعني أنه شجاع، لا تجدوني جبانا بل تجدوني شجاعا، ولا كذوبا بل صادقا، ولا بخيلا بل كريما. ففيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وفيه كرمه عليه الصلاة والسلام وصدقه والتغمار والشجاعة في الحرب والجبن، يعني ينبغي أن يكون الإنسان شجاعا قويا لا يكون ولا يكون جبانا. فهؤلاء الأعراب تعلقوا به واضطروه إلى الشجرة حتى جرت الرداء، قال أعطوني لو كان لعدد الشجر كثير، البر ملامسة، لو كان لعدد هذه العظام نعم قبل لقسمته بينكم، ما يريد الدنيا كريم عليه، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يقول سائل فضيلة الشيخ حديث من جهز غازيا فقد غزا، فهل إذا جهزت مجاهدا ثم استشهد هل أنزل منازل الشهداء لتجهيزه إياه؟
لا، تكون لك ما أنزل لك ثواب الغزاة، من جهز غازيا فقد غزا، وليس لك ثواب الشهداء لكن لك ثواب الغازي، من جهز غازيا فله ثواب الغازي. نعم، ثواب مجاهدا
مجموعة
شهيد خاص بالقتيل، قتيل المعركة. نعم، الذي يموت الجهاز الثاني هو الشهيد، أما الذي جهز الغازي له أجر المجاهد. نعم نعم نعم، سيأتي يعني الشهادة في الفضل كثير، المطعون والمبطون وصاحب الهد، سيأتي هؤلاء شهداء في الفضل، ولكن أعظمهم شهيد المعركة. نعم.